بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن توقفنا في المسألة الخامسة، لهذا ينبغي أن نبدأها من أولها في حديث عمار رضي الله عنه. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس قوله: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه، لكن بحرف الواو، وهي لا تقتضي الترتيب، هذا في هذه الرواية. وفي غيرها: ثم مسح بوجهه بلفظة ثم، وهي تقتضي الترتيب. فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس بواجب، لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء، إذ لا قائل بالفرق.
عندك النسخة دل على ذلك، فاستدل بذلك على أن
ترتيب اليدين
أيوة
على الوجه في الوضوء ليس بواجب.
هكذا في الوضوء؟
نعم.
هو السياق يدل عليه. نعم. إذ لا قائل
بالفرق.
طيب، هذه المسألة، الحديث عندنا لو عدتم إلى متنه في أول الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هنا قوله وظاهر كفيه ووجهه، قدم في المسح ماذا؟ الكفين ثم الوجه. وبناء عليه، إذا قلنا إن الواو تقتضي الترتيب على قول بعضهم، تكون اليدان مقدمتين على الوجه في المسح. وإذا قلنا إن الواو لا تقتضي الترتيب، إذن يحتمل أن يكون الوجه قد قدم على اليدين، ويحتمل أن تكون اليدان قد قدمتا على الوجه. هذا في هذه الرواية، يعني هذه الرواية عندنا قدم في الذكر اليدان ثم الوجه، لكن استعملت أداة العطف الواو، وهي لا تقتضي الترتيب. وحينئذ يمكن أن يقال ما دام أنها لا تقتضي الترتيب، هذا الحديث لا يدل على تقديم الوجه على اليدين ولا على تقديم اليدين على الوجه، لأن الواو هي لمقتضى الجمع دون ترتيب. لكن جاء الحديث قال: وفي غيرها. هذه الرواية التي أشار إليها الحافظ بن دقيق العيد هي في البخاري، ولفظها هكذا: وضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهما ثم مسح. شوفوا، استعمل الراوي كلمة ثم في جميع أجزاء الحديث. قال: وضرب بكفيه على الأرض ثم نفضهما ثم مسح ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. ظاهر هذه الرواية تقتضي الترتيب، لأن ثم للتراخي مع الترتيب. وحينئذ يكون المشروع أن يقدم مسح الكفين ثم الوجه. قال: فاستدل بذلك. استدل بهذا على أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس بواجب في التيمم، وحينئذ لا يكون واجبا في الوضوء، لأن التيمم بدل عن الوضوء. وهنا قد يثور سؤال قد أثاره الصنعاني في الحاشية: إذا قلتم إن ثم تقتضي الترتيب، التراخي والترتيب، وحينئذ يكون مقتضى الرواية أن يقدم مسح الكفين ثم الوجه، لما لا تقولون به؟ لماذا لا نقول إن الواجب في التيمم أن نقدم اليدين على الوجه، هذا مقتضى رواية البخاري التي ذكرناها قبل قليل، وهو أيضا في رواية عند أبي داود، وهو أيضا رواية في مستخرج الإسماعيلي على البخاري. لكن قال إنه لا قائل بذلك من أهل العلم. فنجد أن أهل العلم بين قولين، بين من يقول إنه يجب تقديم الوجه على الكفين، وبين من يقول إنه لا يجب تقديم الوجه على الكفين، فأيهما به قد بدأ فإنه يجزئه. لكن لا نجد أحدا قال بأنه يجب أن يؤخر مسح الوجه على اليدين. وهذا قد يشكل عليه أن هذه الرواية إذا قلنا ثم للترتيب يلزمنا أن نقول إنه يجب تأخير الوجه عن اليدين. استدل بهذا لأن التيمم بدل، على أن المبدل منه أيضا لا ترتيب فيه، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء. والشارح هنا نقلنا نقلة بعيدة إلى مسألة الوضوء، وهو أن الوضوء لا يجب فيه الترتيب. وقد انقسم أهل العلم في مسألة الوضوء إلى قولين. القول الأول أنه لا يجب الترتيب، وهذا هو ما قال به مالك وأبو حنيفة، أن الوضوء لا ترتيب بينه، فلو أنه بدأ بالوجه قبل اليدين أو باليدين قبل الوجه، المهم أن يغسل هذه الأعضاء. ووجه الدلالة عندهم أن الله عز وجل في آية الوضوء عطف هذه المغسولات بالواو: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ترتيبا، فدل هذا على أنه لا ترتيب. واستدلوا أيضا بهذا الحديث، قالوا التيمم بدل عن الوضوء، وقد جاء التيمم بغير ترتيب، فكذلك المبدل منه وهو الوضوء. وقالوا أيضا إن آية المسح في التيمم جاءت مطلقة، فيحمل أي يحمل المطلق على المقيد في آية الوضوء. وأما أحمد والشافعي فقالوا إن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب. استدلوا على هذا بجملة أدلة ذكرناها في المرة الماضية لكن نعيدها سريعا. الأول أن آية الوضوء ابتدأت بالفاء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. وجه الدلالة أن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وحينئذ إذا قام إلى الصلاة وغسل يديه قبل وجهه، هل وقع الامتثال للآية؟ لا، وقع التعقيب لكنه لم يقع الترتيب. الثاني، الدليل الثاني، أن الله عز وجل بدأ بذكر الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، وهذا يدل على الترتيب من وجهين اثنين. الوجه الأول أنه ذكر الممسوح بين المغسولات: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي واغسلوا أرجلكم. ومعلوم أنه في مقتضى اللغة أنه ينبغي أن يوالى بين المتشابهات، فلما فصل بينها دل على أن هناك ترتيب، وإلا لذكرت المغسولات ثم الممسوحات. وشيء آخر، قال: لو تأملت الرأس أيهما أقرب للوجه، الرأس أو اليدان؟ رأسك أقرب لوجهك ولا اليدان؟ فلما انتقل من غسل الوجه إلى اليدين ثم عاد إلى الرأس مع أن الرأس أقرب، دل على أن ذلك يقتضي الترتيب. الدليل الثالث، قالوا إن الله عز وجل لما أمر في السعي قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف خرج إلى الصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا. وفي رواية للنسائي: ابدأوا بالأمر، ابدأوا بما بدأ الله به. وهذا يشير إلى أن ما يبدأ به الله عز وجل ينبغي أن نبدأ به، لأنه ما بدأ به إلا لحكمة. الدليل الخامس، وهو مثل ما قال ألطفها مسلكا، قالوا إن هناك فرق بين استعمال واو العطف في أجناس مختلفة وبين استعمال واو العطف فيما هو في جنس واحد أو كالعضو الواحد. قالوا: فإذا قلت أكل محمد وذهب إلى عمله، هذا ما يقتضي الترتيب. ولو قلت أكل محمد تفاحا وأرزا ولحما وعصيرا، اقتضت هنا الترتيب، لأن المقام مقام الحديث عن جنس واحد وهو الأكل، بينما المقام هناك أجناس مختلفة. ففي مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أجناس، فالواو لا تقتضي الترتيب. أما إذا كانت في جنس واحد فإنها تقتضي الترتيب. وحينئذ فآية الوضوء بمثابة العضو الواحد، فلما جاءت الواو فيه دل على أن صفة الوضوء أن تكون على هذه الصفة التي ذكرها الله عز وجل. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. والذين حكوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثرة من الصحابة لم يأتي في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم نكس في وضوئه أو أنه أخل بهذا الترتيب. ويبعد بحسب العادة، وخاصة ما عرف من منهجه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا كان الأمر غير واجب فعله وتركه، وإذا كان النهي غير محرم نهى عنه وفعله، ليدل الأمة على عدم الوجوب في الأول وعلى عدم التحريم في الثاني. فكيف يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوضوء مرتبا ولا يرد ولا في موضع واحد أنه أخل بهذا الترتيب؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما توضأ مرتبا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وحينئذ فالترتيب في الوضوء واجب. طيب حنا خرجنا بعيد، طيب وفي التيمم؟ الترتيب في التيمم بناء على هذا هل سيكون واجبا؟ قررنا الآن أن الوضوء، طيب تعال إلى البدل. المبدل منه وهو الوضوء الذي يظهر والله أعلم أن الراجح أنه واجب، فهل يجب في التيمم؟ على قول من أوجبه في الوضوء فإنه يلزمه أن يوجبه في التيمم، لكن بعضهم كما هو مذهب الإمام أحمد قالوا: إن الذي عندنا الآن حديث عمار، وحديث عمار هو في التيمم عن جنابه. قالوا: فلا ننقض الأصل في وجوب الترتيب في الوضوء الذي يلزم منه وجوب الترتيب في التيمم، وإنما نقول بمقتضى حديث عمار في التيمم من الجنابة، لأن أصلا عندهم غسل الجنابة غير لا ترتيب فيه. وحينئذ إذا كان كذلك فإنه لا ترتيب في التيمم إذا كان عن جنابة، ويجب الترتيب في التيمم إذا كان عن وضوء. وهذا حسن مليح، ها؟ لكن يعكر عليه صراحة الروايات التي ذكرناها في الصحيح والتي بمقتضاها أن مسح الوجه كان متأخرا عن اليدين. ولهذا الذي يظهر والله أعلم بالصواب أنه لا وجوب للترتيب في التيمم، وسبب ذلك أن طهارة التيمم مبناها على التخفيف، ولا يلزم في التيمم المساواة لأحكام الوضوء. أما ترى أنه ليس كل عضو يغسل يتيمم له؟ هل يتيمم لمسح الرأس؟ وهل يتيمم لغسل الرجلين؟ ولهذا أن نجعل التيمم صورة من الوضوء فيه نظر. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم بالصواب أنه، ثم أيضا لا فارق، يعني نحن لا نجد فارقا في صفة التيمم بين التيمم للجنابة والتيمم للوضوء، والأصل أنه ما دام أنه لم يفرق أن حكمهما واحد، وحينئذ فالترتيب في الوضوء واجب، ولكن الترتيب في التيمم ليس بواجب. نعم.
قال عفو الله عنك: السادس قوله: وظاهر الكفين يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم، وهو مذهب أحمد. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن التيمم إلى المرفقين. وفي حديث أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار فمسح بوجهه ويديه، فتنازعوا في أن مطلق لفظ اليد هل يدل على الكفين أو على الذراعين أو على جملة العضو إلى الإبط، فادعى قوم أنه يحمل على الكفين عند الإطلاق كما في قوله عز وجل: فقطعوا أيديهما. وقد ورد في بعض روايات حديث أبي الجهيم أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وذراعيه، والذي في الصحيح ويديه.
طيب، قوله وظاهر الكفين، اختلف أهل العلم. ظاهر هذه الجملة أن المسح يكون على الكفين، وبناء عليه فإنه يكتفى في التيمم بمسح الكفين من اليدين، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي وأبي حنيفة، أن التيمم يكون إلى المرفقين. الذين قالوا بالكفين استدلوا بهذا الحديث، حديث عمار، وبحديث أبي الجهيم. وحديث أبي الجهيم أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على وضوء، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الجدار ومسح وجهه وكفيه، ثم قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث في صحيح الإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لأجل أن يكون رد السلام الذي هو عبادة أن يكون وهو على طهارة. قال: فمسح بوجهه ويديه. إيش الفارق عندنا بين حديث عمار وحديث أبي الجهيم؟ حديث عمار بيّن المراد من اليدين وهو الكفين، حديث أبي الجهيم قال: ومسح بوجهه ويديه. واليد تطلق على الكفين، وتطلق على الكفين مع الساعد، وتطلق من أطراف الأصابع إلى الإبطين، وهذا هو سبب الخلاف، هذا هو سبب الخلاف. ولهذا جاءت بسبب هذا ثلاثة أقوال في المسألة، لكن القول الثالث ما ذكره الشارح لأنه شاذ. منهم من قال يمسح على الكفين، ومنهم من قال يمسح على اليدين إلى المرفقين، ومنهم من قال يمسح إلى الآباط، يمسح إلى الآباط. لكن هذه الرواية أو هذا القول قول شاذ، لأن غاية ما يقال إن التيمم بدل عن الوضوء، ولم يكن الوضوء مشروعا إلى الآباط. من قال بالكفين دليله رواية عمار. طيب، وكيف يجيب عن حديث أبي الجهيم تيمم على الجدار فمسح بوجهه ويديه؟ قال كما قال ابن رشد: اليد إذا جاءت في النصوص الشرعية فهي بين احتمالين، إما أن تكون ظاهرة في الكفين، وإما أن تكون تحتمل الكفين و الساعدين على السواء، يعني لا على ظهور أحد المعنيين على الآخر. فإذا كان كذلك فنقول اليدين في حديث أبي الجهيم الظاهر فيها أنها الكفان، لأنه إذا أطلق اليدان فالظاهر أن المراد بها الكفان، بدليل قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وبالإجماع أن الذي يقطع من السارق هو الكفان فقط ولا يقطع من الساعد شيء. وإذا قلنا إن اليد في التيمم محتملة للأمرين كما في حديث أبي الجهيم، فيقال المطلق في حديث أبي الجهيم يقيده ما جاء في حديث عمار. هذا الكلام إلى هنا قد يقال مقبول، أن اليد لما جاءت مطلقة في حديث أبي الجهيم قيدتها رواية حديث عمار، لكن كيف وقد جاء في حديث أبي الجهيم ما يبين المراد من اليدين وليس مطلقا؟ فقد جاء في حديث أبي الجهيم أنه مسح وجهه وذراعيه. ماذا تفعل الآن؟ هل يمكن أن تقول إن اليدين في حديث أبي الجهيم يمكن أن تحمل على الكفين؟ لا. هذه الرواية جاءت عند الدارقطني وذكرها الإمام الشافعي، لكن قال الحافظ ابن حجر إنها رواية شاذة، وحينئذ فلا يعترض بهذه الرواية الشاذة على الرواية التي في الصحيح. عندنا يا أخوان حديث أبي الجهيم، وهذه قاعدة نافعة جدا في مصطلح الحديث، عندما يأتيك الحديث بألفاظ متعددة ويكون أصحاب الصحيح قد ذكروه على لفظ، ثم نجد هذا الحديث قد جاء في بقية المصادر على لفظ آخر، إذا تساوى الرواة في القوة فإنه ترجح رواية الصحيح على غيره، فما بالك إذا كانت الرواية التي في خارج الصحيح في سندها مطعن. وسبب ذلك أن صاحبي الصحيح كان لهما من التحرير والانتقاء لأحاديث الصحيحين ما ليس لغيره، ما ليس لغيرهم من أهل العلم، وحينئذ فنقول رواية مسح وجهه وذراعيه التي ذكرها الإمام الدارقطني هي رواية شاذة. ذكر الحافظ ابن حجر خلاصة مهمة جدا في أحاديث التيمم، موجودة عندكم في حاشية الصنعاني، نقلها الصنعاني رحمه الله عن الحافظ ابن حجر. يقول الحافظ ابن حجر الأحاديث التي في الصحيحين، الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها إلا حديثان، كل أحاديث التيمم لا يصح منها إلا حديثان، حديث عمار وحديث أبي الجهيم، وما سوى هذين الحديثين فإما ضعيف وإما مختلف في رفعه ووقفه. فأما حديث أبي الجهيم فقد ورد مجملا بذكر اليدين، مسح بوجهه ويديه، وأما حديث عمار فورد بلفظ الكفين في الصحيحين، ولهذا جاء في رواية في الصحيح إنما يكفيك الوجه والكفان. فحديث أبي الجهيم في رواية الصحيح جاء مطلقا، وحديث عمار جاء بذكر الكفين، لكن حديث عمار جاء بثلاثة ألفاظ، جاء في الصحيحين بذكر الكفين، وجاء في السنن بذكر المرفقين، وفي رواية إلى نصف الذراع، وجاء في رواية إلى الآباط. قال فأما رواية المرفقين وإلى نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي إن كان ذلك وقع بأمره صلى الله عليه وسلم فكل تيمم بعده، يعني بعد هذا، فهو ناسخ له، وإن كان وقع بأمره وإن كان وقع بغير أمره فالحجة ما جاء بأمره صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح في الرواية في حديث عمار، والصحيح في الرواية في حديث أبي الجهيم ذكر الكفين منصوصا عليهما في حديث عمار، وذكر اليدين مجملة في حديث أبي الجهيم، وحينئذ فإنا نحمل المطلق على المقيد أو المجمل على المبين، ولهذا فالصحيح أنه يكفي في التيمم مسح الكفين ولا يمسح شيئا من الساعد فضلا عما سواه إلى الآباط، والله أعلم. نعم.
قال عفو الله عنك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح الحاء المهملة وبعدها راء مهملة، الأنصاري السلمي بفتح السين واللام، منسوب إلى بني سلمة بكسر اللام، يكنى أبا عبد الله، توفي سنة 61 من الهجرة، وهو ابن 91، والكلام على حديثه من وجوه.
طيب، قبل هذه الوجوه في تنبيهات لبعض ما لم يستوفي الشارح رحمة الله عليه. أولا قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة، ذكر الخمس هنا ليس على سبيل الحصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا أعطيت خمسا، وفي رواية في الصحيح أيضا أعطيت ستا، وقال الحافظ ابن حجر إنه وقف على أكثر من هذا، على 17 خصلة قال تتبعتها في الأحاديث مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذه الخمس المذكورة في الحديث، ومنها أنه أعطي جوامع الكلم، وختم الأنبياء به، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وأعطي مفاتيح الأرض، وسمي أحمدا صلوات الله وسلامه عليه، وأعطي أن أمته خير الأمم، وأعطي غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي الكوثر، وأعطي لواء الحمد، وأسلم قرينه صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا فذكر هذا العدد ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التمثيل. وقد ألف جماعة من أهل العلم كابن الملقن والسيوطي وكذلك السفاريني، ألفوا مؤلفات في ذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومن أوسعها كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي رحمه الله. وإن كان هناك قاعدة ينبغي أن ننتبه لها، أن الأصل عدم الخصوصية، أن الأصل عدم الخصوصية، والخصوصية استثناء تحتاج إلى دليل. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه غير خاص به، إلا إذا جاء دليل يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد اختص بذلك الأمر دون أمتها أو دون سائر الأمم. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. عدوا الخصال الآن. قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذه خمس. طيب، مسجدا وطهورا، أليست كون الأرض مسجد خصلة وكونها طهور خصلة أخرى؟ لو أننا جعلنا المسجد خصلة والطهور خصلة كم يكون عدد الخصال؟ ست. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمس. قال: وهذا يدل على أن هذه الخصلة المقصود بها مجموع الأمرين، يعني أن الأرض له مسجد وطهور. وبناء عليه قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بأن الأرض تجمع الخصلتين جميعا، وأما ما سواه من الأنبياء فكانت الأرض لهم مسجدا ولم تكن لهم طهورا. قالوا إن نبي الله عيسى عليه السلام كان مشهور بالسياحة في الأرض، فهل كان لا يصلي؟ يبعد هذا. ولهذا فالأنبياء كانت لهم الأرض مسجدا لكنها لم تكن لهم طهورا، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له الأرض مسجدا وطهورا. إلا أنه جاء في بعض الروايات من حديث عمرو بن شعيب: وكان من قبل إنما كانوا يصلون في كنائسهم، فدل على أن من قبل الأنبياء أيضا لم يكونوا يصلون في عموم الأرض، لكن لا يصلون إلا في الأماكن المعدة للصلاة، بينما الواحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد وفي غير المسجد. لكن هذا قد يقال إن هذا ربما يكون في الحضر، أي في الحضر لا يصلون إلا في الكنائس، ومعلوم أن موسى عليه السلام كان يخرج لقتال أعدائه، فهل يقال إن موسى ما كان يصلي وهو حينما يخرج لقتال أعدائه، أو أنه إذا أراد أن يصلي بنى مكانا للصلاة؟ الذي يظهر والله أعلم أنهم إنما كانوا يصلون في كنائسهم إذا كان ذلك في الحضر، وأما إذا كانوا في السفر فإنهم يصلون في الأرض، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في عموم الأرض حضرا وسفرا. والأحاديث في هذا كثيرة، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، كان صلى الله عليه وسلم يصلي في البيوت وفي الأماكن وفي أي مكان أدركته الصلاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بأن الأرض له مسجد وطهور، أي جمعت الأمرين جميعا، المسجدية والطهورية. نعم.
قال عفو الله عنك: والكلام على حديثه من وجوه. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، تعديد للفضائل التي خص بها صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء عليهم السلام، وظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله. ولا يعترض على هذا بأن نوح عليه السلام بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى أهل الأرض، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه، وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة، وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث، وهو انحصار الناس في الموجودين لهلاك سائر الناس. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل بعثته، وأيضا فعموم الرسالة يوجب قبولها عموما في الأصل والفروع. وأما التوحيد وتمحيض العبادة لله عز وجل فيجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء، وإن كان التزام فروع شرعه ليس عاما، فإن من الأنبياء المتقدمين عليهم السلام من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى، فلو لم يكن التوحيد لازما لهم بشرعه أو شرع غيره لم يقاتلوا ولم يقتلوا، إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين. ويجوز أن تكون الدعوة على التوحيد عامة، لكن على
إلى التوحيد
ويجوز أن تكون الدعوة إلى التوحيد عامة لكن على ألسنة أنبياء متعددة، فثبت أن التكليف به لسائر الخلق، وإن لم تعم الدعوة به بالنسبة إلى نبي واحد.
طيب. أولا هذا منه صلى الله عليه وسلم تعداد لفضائله، واستدل بهذا على أن تعديد الفضائل جائز في بعض الأحوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم عد فضائله لأمرين اثنين: الأمر الأول التحدث بنعمة الله عز وجل، فهو استجابة لقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. الأمر الثاني إبلاغ للأحكام، وهذه الفضائل الآن يتعلق بها أحكام: جواز الصلاة في الأرض، الطهارة بالأرض، حل الغنائم، وجوب الدعوة إلى هذا الدين لأنه عام للبشر جميعا. ولهذا جاء زاد في رواية لابن عباس: ولا أقولهن فخرا، صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخصال لما قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، يدل على أن هذه الخمس لا يشترك معه فيها أحد. أورد الشارح إشكالا هنا أن الخصلة الأخيرة وهي: وكان النبي يبعث إلى الناس وبعثت إلى طيب إلى الناس عامة. اعترض على هذا أو على هذه الخصلة بأن نوح عليه السلام أيضا بعث إلى الناس عامة، فكيف عدت هذه من الخصائص؟ وقد أجاب عن هذا بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن العموم في رسالة نوح عليه السلام لم تكن ابتداء وإنما كانت انتهاء، لأن نوح عليه السلام لما غرق الناس ولم يبق معه إلا هؤلاء أصبح بحكم الواقع أنه مبعوث إلى الخلق جميعا، لأنه لم يبق من الخلق إلا من نجا من الغرق، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أصل بعثته إلى الناس عامة من أول ما بدأت. يعني نوح عليه السلام كانت بعثته خاصة، فلما وقع الغرق والإهلاك ولم يبقى على الأرض إلا من كان ما حينئذ أصبحت دعوته عامة، فهي عامة انتهاء ولم تكن عامة ابتداء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، معنى عموم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يجب أن يتبعوه في أصل الشريعة وفروعها. أصل الشريعة ما هو؟ التوحيد، وفروعها الأحكام. قال الأنبياء عليهم السلام كان في رسالتهم عموم لكن كان فيه خصوص، كانت رسالتهم عامة في جانب أصل الدين ولكنها لم تكن في فروع الشريعة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة للبشر جميعا في أصل الدين وفروع. من أين لكم هذا التفريق؟ قال جاء أن بعض الأنبياء قاتل أقواما، ومقتضى أنه قاتل أقواما أنه يجب عليهم أن يؤمنوا به. قال إن قتال الأنبياء للأقوام الذين خارج قومهم كان قتالا على أصل الدين ولم يكن قتالا على فروع الدين، وحينئذ فشريعتهم فيها عموم في أصل الدين ولكن ليس فيها عموم في فروع الدين، إلا على قول المعتزلة. المعتزلة يقولون لا، هم أصلا ليست نبوتهم عامة ولا حتى في أصل الدين، لكنهم إنما قاتلوا للحسن أو للتحسين والتقبيح العقليين. المعتزلة يقولون كل ما حسنه العقل وجب أن يأتي الشرع بالأمر به، وكل ما قبحه العقل وجب على الشرع أن يأتي بالنهي عنه، فالشرع عندهم تابع لما يحسنه العقل أو يقبحه. قالوا وحينئذ فيقبح بنبي من الأنبياء أن يرى المنكر الأكبر وهو الشرك بالله عز وجل فلا يقاتل. إذن هو حينما قاتل ليس لأجل أنه مكلف بعموم الرسالة، ولكن لأجل أن ذلك قبيح في العقل أن يرى الناس يشركون بالله عز وجل ولا يقاتلون، فهو قاتلهم لأجل أن ذلك قبيح في العقل، يعني تركهم قبيح في العقل. على كل، الوجه الثاني أن يقال إن هناك عموم في رسالات الأنبياء ولكن فيها خصوص، عموم في أصل الدين وخصوص في الشرائع والأحكام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان عموم رسالته في كل ما أرسل به في أصل الدين وفي فروعه. الوجه الثالث أن يقال إن الرسالة، انتبهوا لهذا يا أخوان، الرسالة الإلهية لم يأتي في زمن إلا وكانت عامة في الخلق. لا يرد عليك أن يقال إنه في حقبة من الزمن فيه أناس عندهم رسالة وأناس ليس عندهم رسالة، لأن الله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسول. إذن ما في زمن من الأزمان إلا وكانت الرسالة عامة للخلق، لكن العموم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إنما يقع في الخلق بتعدد الأنبياء، بمعنى أنه يكون في الزمن الواحد أكثر من نبي، هذا عند قومه والثاني عند قومه والثالث والرابع، فأهل الأرض جميعا يكون عموم الرسالة موجود عندهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعموم الرسالة لم تقع مع تعدد المرسلين، وإنما كان هو وحده صلى الله عليه وسلم عامة رسالته في الخلق أجمعين، ولم يكن معه غيره صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
الثاني قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، الرعب هو الوجل والخوف لتوقع نزول محذور، والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من الزمان، ويفهم منه أمران: أحدهما أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة، والثاني أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها، فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص ويناسبه أن تذكر الغاية فيه، وأيضا فإنه لو وجد لغيره في أكثر من هذه المسافة لحصل الاشتراك في الرعب في هذه المسافة، وذلك ينفي الخصوصية بها.
طيب، نصرت بالرعب، الرعب هو الفزع والخوف والوجل الذي يقع في قلوب أعدائه منه صلى الله عليه وسلم. هذا الرعب يمثله ذلك الفزع الذي أحس به هرقل لما جاءه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأبي سفيان: يا هذا، لئن كان ما تقول حقا ليملكن موضع قدمي هاتين. الرعب والفزع من أعدائه له صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني مسافة شهر، أي أن الأعداء الذي يكون بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم شهر يقع في قلوبهم الفزع. قال الحافظ هنا قول نصرت بالرعب ثم قال مسيرة شهر، يدل على أن هذا الرعب مقيد بحدود الشهر، يعني بمن بينه وبينه صلى الله عليه وسلم مسافة تقطع في شهر. وهذا يدل على أمرين: على أنه يمكن أن يكون غيره صلى الله عليه وسلم يرعبه أعداؤه فيما كان أقل من الشهر. اثنين، أن هذا يدل على أنه لا يمكن أن يقع لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يرهب منه أعداؤه الذين كان بينه وبينهم أكثر من شهر، لأن هذا القيد ينفي ما دونه أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن غير الأعداء أن يرهب وإن كان أقل من شهر، وينفي ما زاد عنه بأنه لا يقع لأحد عدو أن يخاف من عدو آخر أكثر من شهر. قال لأن الحديث سيق مساق التشريف، الحديث أريد به مقام الخصوصية، ومقام الخصوصية يقتضي أنه لا يمكن أن يكون أحد من الناس يخاف من عدو له بينه وبينه أكثر من شهر، وإلا لو كان في أحد يخاف من آخر وبينه وبينه أكثر من مسافة شهر، هذا لو كان هذا يقع لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية. لكن هذا الأمر يحتاج إلى تأنن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في غزوة تبوك، فقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في ليالي تبوك ليلة فصلى صلوات الله وسلامه عليه، وأصحاب له يحرسونه، فلما انفتل صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الليلة خمس، وذكر هذه الخصال، وبدل خصلة الشفاعة وقال: وأعطيت التي هي قيل لي إن كل نبي أوتي دعوة فسألها، فسألت ربي أن يجعل دعوتي يوم القيامة فهي نائلة لكم ولكل من يشهد أن لا إله إلا الله. فحينئذ مسيرة شهر إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا غاية ما كان بينه وبين أعدائه، وحينئذ فالخصوصية له صلى الله عليه وسلم ذكر فيها مسيرة الشهر بحكم الواقع، وليس لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرعب منه من كان أكثر من مسيرة شهر، وهذا هو الأليق. لأن من أصحابه من بعده كعمر الفاروق وعثمان بن عفان وغيرهم من صلحاء القواد والأمراء والخلفاء ممن هم على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ينالوا من الخير ببركة متابعته صلى الله عليه وسلم، فيقع الفزع من أعدائهم بمسافة أكثر من مسيرة شهر. ولهذا لو حملنا الشهر على التقييد لأشكل جدا أن تجد الفزع الآن في الأمم يفزعون وبينهم مسافة أشهر من بعضهم البعض، ما تجد أن الناس في شرق الأرض يقع في نفوسهم الفزع والهلع من دولة باطشة في أقصى الغرب مثلا أو العكس. وحينئذ فذكر الشهر هنا كان بحكم الواقع، وليس بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يقع من أعدائه فزع منه لو كان ذلك أكثر من شهر، وإنما نقول هذا لأن مقام ذكر هذه إنما كان في غزوة تبوك، والمسافة بين المدينة وتبوك كانت تقطع في شهر. نعم.
رحمه الله عنه قال: الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا، المسجد موضع السجود في الأصل، ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها، وعلى هذا فيمكن أن يحمل المسجد هاهنا على الوضع اللغوي، أي جعلت لي الأرض كلها مسجدا، أعني موضع السجود، أي لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن تجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة، لأنه لما جازت الصلاة جميعها كانت كالمسجد في ذلك، فإطلاق اسمه عليها من مجاز التشبيه. والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها مواضع للصلاة بجملتها لا للسجود فقط منها،
لأنه لا للسجود فقط منها، لا للسجود فقط منها أي من الصلاة. نعم.
لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع.
طيب، هذا ظاهر. نعم. قلنا إن ذكر الشهر هنا ليس على سبيل التحديد. طيب، طبعا الفزع الذي يقع من الأمم من بعضها البعض وإن كانت مسافاتها أكثر من مسيرة شهر أمر واقع لا يمكن إنكاره. الآن نحن نلحظ هذا الفزع والخوف والوجل الذي يقع من الناس من بعضهم بعض مسافات أشهر، لكن قد يقال إن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صدر الحديث يبين أن هذا كان في مقام الأنبياء، أعطيت خمسا لم يعتهن أحد من الأنبياء قبلي. الأنبياء عليهم السلام ما كان جهادهم مثل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك أنهم كانوا إنما يبعثون إلى أقوامهم خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان مبعوث إلى الناس عامة. فهذا مقام التفضيل أو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بين أمته وبين الأمم السابقة، وهذا يمكن أن يزيل الإشكال. وجعلت لي الأرض مسجدا، المسجد موضع السجود، هذا هو في الأصل، ولهذا قالوا إن من حيث الصرف الأصل أن يقال مسجد مثل ما يقال مقتل، يعني مكان السجود. جعلت لي الأرض مسجدا، المسجد في العرف اللغوي المقصود به مكان السجود، ثم تجوز فيه فأصبح المسجد هو المكان المعد للصلاة، والناس لا يفعلون فيه سجودا فقط، قيام وقعود وركوع وسجود. فجعلت لي الأرض مسجدا، أيهما أولى أن نحمل اللفظ هنا مسجد يعني جعلت لي الأرض مكانا للسجود أو جعلت لي الأرض موضعا لبناء المساجد؟ ها؟ موضع المساجد أي مكانا يعد لي الصلاة. أما الأول فهذا استعمال لحقيقة اللفظة، وأما الثاني فهو استعمال لمجاز التشبيه، أي لما كانت الأرض كلها تجوز فيها الصلاة فهي أشبهت المكان المعد للصلاة. قال والظاهر هو الثاني عنده، وهو أنها مكان يعد للصلاة، المكان المعد المبني للصلاة، لأنه لا يعرف أن الأنبياء كانوا يخصون السجود في مكان دون مكان. وهذا الحقيقة فيه نظر، لأن فيه مجاز آخر ما ذكره الشارع رحمه الله، وهو أن السجود هنا يراد به الصلاة بعمومها. فعندنا الحقيقة اللغوية وهي المسجد المكان الذي يسجد فيه، وعندنا مجاز أول وهو الصلاة بعمومها بركوعها وسجودها، وعندنا مجاز ثالث وهو المكان المعد للصلاة. الأول ليس مراد، والثالث أيضا ليس مراد، لأنه ليس المقصود أنه لا يصلى إلا في مكان معد للصلاة، وإنما المقصود المجاز الأول وهو التعبير بالسجود عن حقيقة الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، أو وطهوره، عنده مسجده يعني عنده المكان الذي يصلي فيه الصلاة كاملة كما كان يصلي لو كان يصليها في مسجد. نعم.
قال عفى الله عنك. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم طهورا، استدل به على أمور، أحدها أن الطهور هو المطهر لغيره، ووجه الدليل أنه ذكر خصوصيته بكونه طهورا أي مطهرا، ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية، فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم. الأمر الثاني استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض لعموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والذين خصوا التيمم بالتراب استدلوا بما جاء في الحديث الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا، وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام، وتختص الطهورية بالتراب، واعترض على هذا بوجوه، منها منع كون التربة مرادفة للتراب، وادعي أن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه، ومنها أنه مفهوم لقب أعني تعليق الحكم بالتربة، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول، وقالوا لم يقل به إلا الدقاق. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في الحديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق الحكم بالتربة، وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجدا وجعل تربتها طهورا على ما في ذلك الحديث، وهذا الافتراق في هذا السياق يدل على الافتراق في الحكم، وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في الحديث الذي ذكره المصنف. ومنها أن الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر منطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني قوله صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، فإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته، فالمنطوق مقدم على المفهوم. وقد قالوا إن المفهوم يخصص العموم فتمتنع هذه الأولوية إذا سلم المفهوم هاهنا،
إذا سلم المفهوم هاهنا.
وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة، أعني تخصيص العموم بالمفهوم، ثم عليك بعد هذا كله بالنظر في معنى ما أسلفناه من حاجة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله.
طيب، قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الآن الأرض الخصوصية التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ما هي؟ إيش معنى الطهورية؟
طاهر مطهر،
أنها ترفع الحدث، أنها تطهره. إذن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ليس معنى طهور يعني أنها طاهرة في نفسها، ولا الأرض طاهرة عند كل الأنبياء، لكن المقصود استعمالها في التطهير يعني كأنها تقوم مقام الماء. إذن معنى طهورة أي مطهرة رافعة للحدث الأكبر والحدث الأصغر. وأما كونها طاهرة في نفسها فهذا حكم عام عند الأنبياء كلهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال في قوله الأرض واللام هنا تعني الاستغراق. هذا استدل به من يقول التيمم بجميع أجزاء الأرض. الأرض أحيانا تكون مثل تراب الحرث يعني طينية، وأحيانا تكون رمل، وأحيانا يكون على وجه الأرض حصى، وأحيانا يكون على وجه الأرض زرع ونحو ذلك. أما التراب والرمل هذا متفق عليه، قد حكى السفريني في كشف اللثام أن الرمل كالتراب بلا خلاف أنه يجوز التيمم به. لكن لو كنت الآن عندك أرض عليها حصباء، هل يكفي أن تضرب بيديك على الحصباء وتتيمم، ولا يجب أن تزيل الحصباء حتى تصل إلى التراب وتضع يديك على التراب وتتيمم؟ قال بعض أهل العلم إن التيمم بجميع أجزاء الأرض مشروع، والاستدلال وجعلت لي الأرض، فقول الأرض كل هذا يعتبر من الأرض. وأيضا استدلوا بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يتيمم إلا بالتراب، والتراب عندهم هو تراب الحرث ويلحق به الرمل. فأما التيمم على الحصى أو على الخشب أو على غير ذلك لا يجزئ. لماذا؟ قالوا إن هذا الحديث يقيده الحديث الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. فالأرض التي جاءت مطلقة في رواية جاءت مقيدة في رواية أخرى بأنها تراب الأرض وليس كل أجزاء الأرض، وعليه فإن الطهورية تختص بالتراب. اعترض على هذا بثلاث اعتراضات. الاعتراض الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت تربتها ولم يقل وجعل ترابها، والتربة غير التراب. وحينئذ فالتربة عامة في كل ما على وجه الأرض، والتراب خاص في تراب الحرث. وحينئذ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت تربتها، والأصل في التربة أن تشمل كل أجزاء الأرض، فلا يصح لكم حينئذ أن تقولوا إن الذي يجزئ هو التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وجعل ترابها لنا طهور، وإنما قال وجعلت تربتها لنا طهور، وفرق بين التربة وبين التراب. الاعتراض الثاني أن هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا حجة فيه. معنى مفهوم اللقب يا أخوان يعني إيش؟ في عندنا منطوق وفي عندنا مفهوم. إذا كان المفهوم مفهوم مخالفة وليس مفهوم موافقة، فمفهوم المخالفة اختلف عند الأصوليين في كونه حجة. جعلت تربتها لنا طهور، الآن دلالة المطابقة هو أن التراب طهور، دلالة المخالفة أن ما عدا التراب ليس بطهور، يعني العكس، دلالة العكس أو دلالة مفهوم المخالفة. قالوا أنتم تحتجون الآن بمفهوم المخالفة لأنه ذكر التراب، فقلت ما كان عكس التراب فإنه لا يتطهر به. هذه الدلالة أو هذا الاستدلال مختلف فيه عند أهل الأصول، بل الأكثرين من أهل الأصول على أنه غير صحيح. ثم ناقش هذين الاعتراضين، أو ناقش الحقيقة اعتراض واحد وترك الاعتراض الثاني. أما الأول الذي خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل تربتها ولم يقل التراب، أجاب عن هذا بجواب واحد ويمكن أن يجاب بجواب ثاني. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأشياء المهمة التي الشارح يركز عليها وينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وهو أن سياق الحديث مهم جدا في فهم ألفاظ الحديث. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. لو كان التراب هنا هو بكل أجزاء الأرض، هل في حاجة إلى أن يكرر العامل ويقول وجعلت، ولا كان يكفي يقول وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا؟ فلما كرر العامل قال وجعلت مرة أخرى وذكر جزءا من أجزاء الأرض وهو التراب، دل على أن التراب هو الذي يختص بالطهورية، لأنه صلى الله عليه وسلم لو أراد كل أجزاء الأرض لقال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما في الرواية الأخرى. فلما خص التراب بالذكر دل على أن له تعلق بالحكم، على أن له تعلقا بالحكم، وهو أنه لا يجزئ إلا التراب. الوجه الثاني الذي يمكن أن يضاف إلى ما ذكره الشارح، من قال لكم أن الحديث ما جاء إلا بلفظ تربتها؟ الحديث أيضا جاء بلفظ ترابها، وأنتم تقولون أنه فرق بين التربة وبين التراب. جاء الحديث بلفظ التراب في صحيح ابن خزيمة، وجاء أيضا من حديث علي رواه البيهقي بإسناد حسن، وجعل التراب لي طهور. فإذا الأحاديث جاءت بلفظ التربة وجاءت بلفظ التراب، وحينئذ فالاعتراض بالقول أن هناك فرق بين التربة والتراب لا يصح من حيث الرواية، ولا يصح من حيث النظر والاستنباط. أما من حيث الرواية فإن الحديث جاء بلفظ التربة وجاء بلفظ التراب، ومن حيث النظر إن سياق الحديث يدل على أن التراب له خصوصية، لأنه صلى الله عليه وسلم كرر العامل معه وقال وجعلت تربتها لنا طهور. أما الاعتراض الثاني ما أجاب عليه الشارح، وهو قضية مفهوم المخالفة، وكأنه قال إن هذا يمكن أن يعني لو سلم فهناك أجوبة أخرى عن، أو هذا الاعتراض لا يقوم، يعني ليس هذا الاعتراض بقوي بحيث يحتاج إلى أن يفرد برد. الاعتراض الثالث، هذه اعتراضات على من؟ على من يقول على أنه لا يجزئ التيمم إلا بالتراب، واستدلوا برواية وجعلت تربتها لنا طهور. قال ومن هذه الاعتراضات أن الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الآخر منطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض. حنا الآن قبل قليل نقول إن عدم طهورية ما سوى التراب منطوق ولا مفهوم؟
مفهوم
مفهوم مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة؟
مخالفة.
طيب رواية وجعلت لي الأرض للجنس تدل على أن جميع الأرض يحصل بها الطهورية، دلالة هذه الدلالة دلالة منطوق ولا مفهوم؟
منطوق
منطوق. إذا تعارض عندنا المفهوم مع المنطوق فأيهم الذي يقدم؟ المنطوق. إذن اعترضوا قالوا إنكم تقولون إن التراب لا يرزق إلا هو بهذا الحديث، سلمنا أن هذا الحديث يدل على أن غير التراب لا يرزق، لكن هذه ضلالة مفهوم. ورواية وجعلت الأرض دلالتها على إجزاء بقية أجزاء الأرض دلالة منطوق، وإذا تعارض عندنا المنطوق والمفهوم قدمنا المنطوق، وحينئذ يشرع التيمم بكل ما على صعيد الأرض. وقد قالوا إن المفهوم يخصص العموم فتمتنع هذه الأولوية، يقولون سلمنا لكم أن دلالة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا تدل على العموم، لكن المفهوم يمكن أن يخص به المنطوق، يعني ليس بالضرورة أن المنطوق لا يخصصه إلا منطوق مثله، فالمنطوق أيضا يمكن أن يخصص بالمفهوم. وإذا سلمنا هذا قلنا إن المفهوم يمكن يخصص، إذن امتنعت الأولوية في أنه يجزئ كل التراب. يقابلهم من يقول لا، في عكس هذه القاعدة، أن أعني تخصيص العموم بالمفهوم، وهو أن المنطوق لا يخصصه المفهوم. قال كل هذا الكلام ضعه خلف ظهرك وتذكر قاعدة ذكرتها لك في حديث أبي قتادة: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه. ارجعوا إليها. خلاصتها أننا نحن لا نحتاج إلى التخصيص ولا إلى المعارضة إلا إذا جاء عندنا الخاص مخالفا في الحكم للعام، أما إذا جاء الخاص عندنا الحكم فيه موافق للعام فلا حاجة إلى التخصيص. أنا أقول ادخلوا إلى قاعة الدرس، ثم قلت ادخل يا محمد إلى قاعة الدرس. خصصتنا محمد في اللفظ ولا لا؟ لكن هل الحكم الذي قلته لمحمد يخالف الحكم الذي قلته للآخرين؟ هل لك حينئذ أن تقول إنه يخصص بالحكم محمد فلا يدخل غيره؟ ليه؟ ما تقول بالتخصيص لماذا؟ لأن الحكم واحد. لكن لو قلت ادخلوا إلى قاعة الدرس لا يدخل محمد، نخصص ولا ما نخصص؟ لماذا؟ لأن هذا الفرد ذكر فيه حكم خلاف ما قيل لي الآخرين. تعال إلى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا يشمل التراب، يشمل الرمل، يشمل الحصى وغير ذلك من الأشياء، تيمموا بها. ثم قال: وجعلت تربتها لنا طهور. هل الآن الحكم الذي في التربة يختلف عن الحكم الذي في الأرض؟
لا.
هل نحن بحاجة إلى التخصيص؟
لا.
لا. وحينئذ فالشارح يقول: إن كل ما كان على وجه الأرض فإنه يصح التيمم عليه، وهذا سديد من حيث النظر، لكنه يحتاج إلى قيد، وهو أن يكون ذلك الصعيد الذي على الأرض إذا ضرب المتيمم عليه وقع في يده شيء من أجزاء الأرض فتيمم به، لأن الله عز وجل يقول في آية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن تقتضي التبعيض، وليس حقيقة أنه لا يقع تبعيض إلا إذا كان بالتراب أو بالرمل، يمكن أن يقع حصى فيضرب عليه فيقع في يد الإنسان شيء من 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 غبار الأرض. ولهذا أجاز من يقول إنه لا يتيمم إلا بالتراب أن يضرب على فراش أو نحوه ويكون ذلك الفراش عليه رمل. عندك سجادة وما شاء الله جاك غبار الرياض، وضربت بيدك عليها، يدك الآن ما يصير فيها شيء؟ لا، بل تحتاج تنفضها. يجوز تتيمم عليها ولا لا؟ هل هذه السجادة من الأرض؟ ليست من الأرض، لكن عليها شيء من أجزاء الأرض. أما إذا كان هذا الشيء ليس مما يقع في يد الإنسان به شيء من الأرض، أرض مغطاة بالثيل، ها، وضربت على هذا الثيل، هل يقع في يدك شيء من الأرض؟ لا يقع في يدك شيء. ولهذا ينبغي أن يقال إن الحديث عام في كل الصعيد الذي يصعد على الأرض، لكن إذا كان يقع بسبب الضرب عليه شيء من أجزاء الأرض في يد الإنسان فيتيمم به حينئذ. نعم.
قال عفو الله عنك: الأمر الثالث، أخذ منه بعض المالكية أن لفظة طهور تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث ولا الخبث، وقال إن الصعيد قد يسمى طهورا وليس عن حدث ولا عن خبث، لأن التيمم لا يرفع الحدث، هذا أو معناه، وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب بقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. فقالوا: طهور يستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فيتعين أن يكون عن خبث. فمنع هذا المجيب المالكي الحصر وقال: إن لفظة طهور تستعمل في إباحة الاستعمال كما في التراب، إذ لا يرفع الحدث كما قلنا، فيكون قوله طهور إناء أحدكم مستعملا في إباحة استعماله أعني الإناء كما في التيمم. وفي هذا عندي نظر، فإن التيمم وإن قلنا إنه لا يرفع الحدث لكنه عن حدث، أي الموجب لفعله حدث، وفرق بين قولنا إنه عن حدث وبين قولنا إنه لا يرفع الحدث، وربما تقدم هذا أو بعضه.
هنا الشارح عليه رحمة الله يذكر هذه المفردة، وهذه من أيضا من الأشياء التي يمتاز بها شرح ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، أنه في مواضع يكون هناك سبر لدلالة اللفظة الواقعة في النصوص الشرعية، وهذا المسلك من أحسن المسالك في التفقه، وهو أنك إذا جاءتك لفظة وأردت أن تعرف دلالتها في النصوص الشرعية فاجمع النصوص التي وردت فيها هذه الكلمة، لأن الكلمة لا يعرف معانيها المتعددة إلا بهذا الجمع. طيب، كلمة طهور، كلمة طهور، اختلف المالكية والشافعية، فقال الشافعي: الطهور لا يقع عندنا إلا عن حدث أو عن خبث. تقول: تطهرت للصلاة، بمعنى أزلت الحدث بالوضوء، ويقع على الفراش نجاسة، فتقول: طهرت الفراش، بمعنى أزلت خبث النجاسة عنه. فيقول: إن كلمة طهور في الشرع لا تأتي إلا لإزالة حدث أو إزالة خبث. وبنوا على هذا التأصيل الفرع الذي ذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلب: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. قال: الإناء يحتاج إلى تطهير، هل على الإناء الآن حدث؟ ما يمكن، الحدث لا يقع إلا بالعاقل، إذن الإناء فيه خبث فيحتاج إلى تطهير. ما هو الخبث الذي حدث هنا؟ ولوغ الكلب، وعليه فقالوا: إن الكلب نجس. فاستدلوا بهذه اللفظة على نجاسة الكلب، لأن الكلب إذا ولغ احتاج الإناء إلى أن يطهر عن أثر الكلب، والتطهير منحصر عندنا في إزالة حدث أو إزالة خبث، ولا حدث هنا، فحينئذ إذن هنا خبث، والخبث هو لعاب الكلب، إذن الكلب نجس. المالكية يقولون: لا، كلمة طهور في الشرع تستعمل ثلاث استعمالات وليس استعمالين فقط، إزالة حدث وإزالة خبث وإباحة استعمال. وإذا كان كذلك فقالوا إن لفظ الطهور ما دام أنها تستعمل في هذه المعاني الثلاثة فإنه لا يصح أن يقال في حديث الكلب أن هذا يدل على نجاسة الكلب، لأن المقصود هنا إباحة الاستعمال لما ولغ فيه الكلب جائز بهذا القيد، ولا يعني ذلك أن الكلب نجس. طيب من أين لكم أن الطهور يقع بمعنى إباحة الاستعمال؟ قالوا إنه من المتقرر عندنا أن التيمم لا يرفع الحدث. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.